أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد عليهم السلام وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منا وألعن أعداءهم وارحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. الموضوع مواعظ المعصومين 14 عليهم الصلاة والسلام. قبل تلاوة الحديث الشريف ينبغي تقديم مقدمة توضيحية هي: الواجبات والمحرمات، وبالتبع المستحبات والمكروهات. الواجبات تفرح الله تعالى والملائكة وكل من يرتبط بالله تعالى بوجه أو بآخر، بالعكس تحزن إبليس لعنة الله عليه ومن يرتبط بإبليس بوجه أو بآخر. كذلك المحرمات تحزن الله تعالى ومن يرتبط به، وتفرح إبليس ومن يرتبط به. هذه قاعدة عامة. وهناك قاعدة أخرى عامة أو شبه عامة، هي: الملائكة تدعو لفاعل الواجبات وتلعن فاعل المحرمات، كقاعدة عامة أو شبه عامة. هسه من الواجبات في الحرب الفكرية بين المحقين والمبطلين على أنواع المحقين وأنواع المبطلين، في الحرب الفكرية يجب على من يتمكن من دحض الباطل من المحقين أن يدحض الباطل. إن قام بالواجب الملقى على عاتقه فإنه يفرح الله تعالى ومن يرتبط به، ويحزن إبليس لعنة الله عليه ومن يرتبط به، والعكس بالعكس. الحديث الشريف يبين واقعة من هذه الوقائع: اجتمع قوم من الموالين والمحبين لآل رسول الله صلى الله عليه وآله، اجتمعوا بحضرة الحسن بن علي عليهما السلام، يقصد الإمام العسكري عليه السلام، فقالوا: يا ابن رسول الله، إن لنا جارا من النصاب يؤذينا ويحتج علينا في تفضيل أبي بكر وعمر وعثمان على أمير المؤمنين عليه السلام. مو كل محق يتمكن من الاستدلال، ومو كل مبطل مسدود عليه باب السفسطات الشبيهة بالاستدلالات المنطقية. فجماعة من المسلمين اشتكوا للإمام العسكري عليه الصلاة والسلام أنه أكو النجار من النواصب لعنة الله عليهم، هذا يحتج علينا وما عندنا أرضية دينية فكرية في المستوى حتى نرد على سفسطاته، ويورد علينا حججا لا ندري كيف الجواب عنها والخروج منها. فقال الإمام عليه السلام: أنا أبحث إليكم من يفحمه عنكم. أفحمه أي أجابه بجواب سبب انقطاعه سكوته عنكم، يعني بالنيابة عنكم، ويصغر شأنه لديكم ويفهمكم أنه هذا ما عنده استدلالات، هذا عنده سفسطات، حتى لا تتصوروا أنه هذا عنده شيء. فدعا الإمام برجل من تلامذته وقال: مر بهؤلاء إذا كانوا مجتمعين يتكلمون. هذول وين يجتمعون ويتكلمون ويتحاورون؟ افرض في المقهى المعينة، فانت روح وقت اجتماعهم في ذلك المقهى وخلي تكون يمهم تستمع الى حوارهم، فهذول حتما يدعونك للاشتراك في الحوار، فإذا دعوك فأنت بين حقيقة المبطل للمحقين. مر بهؤلاء إذا كانوا مجتمعين يتكلمون، فتسمع إليهم، روح يمهم وكأنك لا تسمع الحوار الدائر بينهم، فيستدعون منك الكلام، فيطلبون منك أنت هم تشترك، فتكلم وأفحم صاحبهم واكسر عزته، العزة الفارغة، وفل حده، حد السيف يفل، وفل حده ولا تبق له باقية، دمره تدمير فكري بالكامل حتى يعرف حقيقة أبي بكر وعمر وعثمان كملاحد نواصب وحوش، مو أنه أفضل من أمير المؤمنين صلوات الله عليه. فذهب الرجل هذا التلميذ وحضر الموضع، وحضروا وكلم الرجل فأفحمه في الحوار، كلم الرجل فأفحمه وصيره لا يدري في السماء هو أو في الأرض، حطم تحطيم كامل. قالوا هذول الجوارين إلي للناصبي، ووقع علينا من الفرح والسرور ما لا يعلمه إلا الله تعالى. المحق الحق بالنسبة إليه أغلى كل شيء، فإذا الحق ينتصر فهذا يفرح أكثر مما يفرح بالأمور الأخرى. ووقع علينا من الفرح والسرور ما لا يعلمه إلا الله تعالى، وعلى الرجل والمتعصبين له وقع عليهم من الحزن والغم مثل ما لحقنا من السرور. يعني فرد حزن اللي لا يعلمه إلا الله تعالى. فلما رجعنا إلى الإمام قال لنا، فرجعوا هذول للإمام وبينوا له الواقع وإيش كانت فرحوا. فالإمام علق: إن الذي في السماوات من الفرح بكسر هذا العدو لله كان أكثر مما كان بحضرتكم. انتوا ايش قد فرحتوا في السماء، فرحوا أكثر. وإن الذي بحضرة إبليس لعنة الله عليه وعتات مردته، المرد جمع المارد، العتات جمع العاتي، وعتات مردته من الشياطين من الحزن والغم كان أكثر مما كان بحضرتهم. حزن إبليس وجماعة أكثر من حزن هذا الناصب وجماعة. ولقد صلى على هذا العبد الكاسر له، الكاسر للناصبي، صلى عليه ملائكة السماء والحجب والكرسي. الحجب جمع الحجاب، أشياء مهمة، شؤون مهمة مربوطة بالله تبارك وتعالى. ولو يؤلف من قبل من يتكلم، من قبل من يتمكن، ولو يؤلف من قبل من يتمكن كتاب حول الحجب لأتى مفيدا ممتعا جدا. شأن إلهي مهم من الشؤون الإلهية. ولقد صلى على هذا العبد الكاسر له ملائكة السماء والحجب والكرسي. بعد وقابلها الله تعالى بالإجابة، الله قابل صلوات الملائكة بالإجابة، يعني استجاب لهم في حق هذا العبد، فأكرم إيابه وعظم ثوابه. الله أكرم إياب هذا العبد لأن رجع من الحوار إلى داره وإلى أي مكان آخر، فالله أكرم إيابه أي أعطاه الجائزة على إنجازه. ولقد لعنت تلك الأملاك عدو الله المكسور وقابلها، قابل اللعنات، قابلها الله تعالى بالإحاطة، عفوا بالإجابة. الله هم استجاب للملائكة في لعناتهم، فشدد حسابه وأطال عذابه، أي حساب الناصبي وعذاب الناصبي. اجتمع قوم من الموالين والمحبين لآل رسول الله صلى الله عليه وآله بحضرة الحسن بن علي عليهما السلام، فقالوا: يا ابن رسول الله، إن لنا جارا من النصاب يؤذينا ويحتج علينا في تفضيل أبي بكر وعمر وعثمان على أمير المؤمنين عليه السلام، ويورد علينا حججا لا ندري كيف الجواب عنها والخروج منها. بالمناسبة البكريون كلهم أو أكثرهم ما أدري الآن يفضلون أبا بكر وعمر وعثمان لعنة الله عليهم على أمير المؤمنين عليه السلام. والعجيب أن بعضهم يعترفون بأن أمير المؤمنين عليه السلام أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان لعنة الله عليهم، مع ذلك يقدمون أبا بكر وعمر وعثمان لعنة الله عليهم على أمير المؤمنين عليه السلام، ويربطوا بنحو أو بآخر بالله تعالى. من جملتهم ابن أبي الحديد شارح نهج البلاغة المعروف في أوساط المسلمين بأنه بكري منصف، وعند بعض البكريين هو الشيعي، طبعا كذبان وافتراء، بس هذول هالشكل. بعض البكريين إذا شافوا أد عالم بكري شيء قليل من الاعتراف بالحق حتى يتخلصون من الإحراج الذي يسببه بكلامه لهم، فينكرون أن يكون من البكريين، وإنما يقولون إنه من الشيعة أي من المسلمين. فابن أبي الحديد بهذا الصدد بكل وقاحة يقول: الحمد لله الذي قدم المفضول على الفاضل. يقصد بالمفضول أبا بكر وعمر وعثمان لعنة الله عليه، ويقصد بالفاضل أمير المؤمنين صلوات الله عليه. فقال الإمام عليه السلام: أنا أبعث إليكم من يفحمه عنكم ويصغر شأنه لديكم. فدعا برجل من تلامذته وقال: مر بهؤلاء إذا كانوا مجتمعين يتكلمون، فتسمع إليهم فيستدعون منك الكلام فتكلم، وأفحم صاحبهم واكسر عزته وفل حده ولا تبق له باقية. فذهب الرجل وحضر الموضع وحضروا، وكلم الرجل فأفحمه وصيره لا يدري في السماء هو أو في الأرض. قالوا: ووقع علينا من الفرح والسرور ما لا يعلمه إلا الله تعالى، وعلى الرجل والمتعصبين له من الحزن والغم مثل ما لحقنا من السرور. فلما رجعنا إلى الإمام عليه السلام قال لنا: إن الذي في السماوات من الفرح بكسر هذا العدو لله كان أكثر مما كان بحضرتكم، وإن الذي بحضرة إبليس وعتات مردته من الشياطين لعنة الله عليه وعليهم من الحزن والغم كان أكثر مما كان بحضرتهم، ولقد صلى على هذا العبد الكاسر له ملائكة السماء والحجب والكرسي، وقابلها الله تعالى بالإجابة فأكرم إيابه وعظم ثوابه. ولقد لعنت تلك الأملاك عدو الله المكسور، وقابلها الله تعالى بالإجابة فشدد حسابه وأطال عذابه. إخواني، قبل تلاوة هذا الحديث الشريف ينبغي مقدمة توضيحية هي: المحترمون في الدنيا محترمون لأن الله تعالى أمرنا باحترامهم. شوفوا الوالد ليش محترم؟ يلزم على الأبناء احترامه. الوالد ليش محترم؟ يلزم على الأبناء احترامها. كذلك الأقرباء، كذلك الإخوان ومن أشبه، هذول محترمون لأن الله تعالى أمرنا باحترامهم واحترمهم تكوينا وتشريعا. أقصد بالتشريع أمرنا باحترامهم، أقصد بالتكوين جعل في العقل في الوجدان في الفطرة احترامهم. فهذول إذا برنامجهم في مورد أو أكثر من مورد تناقض مع البرامج الإلهية، تلقائيا أوتوماتيكيا يسقط احترامهم. فكيف إذا وردت نصوص دينية شريفة بسقوط احترامهم؟ شوفوا، قال الإمام العسكري عليه السلام: من آثر، آثر يعني قدم طاعة أبوي دينه. في الحديث النبوي الشريف: أنا وعلي أبوا هذه الأمة صلوات الله عليهما وعلى آلهما الطاهرين. من آثر طاعة أبوي دينه محمد وعلي صلى الله عليهما وعلى آلهما، آثر قدم على طاعة أبوي نسبه، والداه يطلبان منه أن يكفر بالنبي والوصي عليهما السلام وعلى آلهما الطاهرين، أما هو لم يكفر بالنبي والوصي وقدم طاعة النبي والوصي على طاعة الوالدين. قال للوالدين: أنا أعتذر ما أتمكن، هذه مسألة عقيدة أنا ما أتمكن من التنازل عنها. قال الله عز وجل له: لأؤثرنك، لأقدمنك كما آثرتني. النبي مربوط بالله، الوصي مربوط بالله، فمن يقدم طاعتهما على طاعة والديه فيقدم الله، فإذن ثوابه على الله. لأؤثرنك كما آثرتني ولأشرفنك بحضرة أبوي دينك، أعطيك شرف بواسطة أنه أخليك مع النبي والوصي، كما شرفت نفسك بإيثار حبهما على حب أبوي نسبك. هنا أكو ملاحظة دقيقة ولطيفة: الله يشرفه كثواب لأنه شرف نفسه. فإذن القضية في الدنيا أولا تكون من العبد والأمة، ثم تكون من الله تبارك وتعالى. قال الإمام العسكري عليهما السلام: من آثر طاعة أبوي دينه محمد وعلي صلى الله عليهما وعلى آلهما الطاهرين على طاعة أبوي نسبه، قال الله عز وجل: لأؤثرنك كما آثرتني ولأشرفنك بحضرة أبوي دينك كما شرفت نفسك بإيثار حبهما على حب أبوي نسبه. بالمناسبة أذكر حادثة تاريخية مبكية ومضحكة في آن ما. عمرو بن العاص صاحب العورة المكشوفة. بعد عورة عمرو بن العاص شيء مشهور في التاريخ المكتوب وغير المكتوب. عمرو بن العاص كان له ولدان، فرد واحد معروف كأبيه بالإلحاد والنصب، فرد واحد آخر وأظن اسمه عبد الله، هذا معروف بالالتزام بالتدين. هس إكلاوة كانت أو حقيقة ما أدري، ما عندي تحقيق حوله، بس معروف أنه كان ملتزم، أنه كان يعظ والده حتى شوية يخفف من إلحاده ونصبه وما أشبه. فهذا اشترك في حرب صفين مع معاوية لعنة الله عليه ضد أمير المؤمنين صلوات الله عليه، فيعترضوا عليه هذول اللي كانوا يعرفوا بالتدين، يعترضوا عليه أنه أنت متدين وتحارب أمير المؤمنين صلوات الله عليه. قال شو أسوي، والدي أمرني وإطاعة الوالد واجبة. قال الإمام العسكري عليه السلام: من ركب ظهر الباطل نزل به دار الندامة. كأنه الباطل مركوب، مثل الفرس، مثل الحمار، مثل البغل وما أشبه، أجلكم. وفرد واحد يركب ظهر الباطل أي يكون مبطلا، أي يستخدم الباطل، يستثمر الباطل، هذا المركوب ماله وين ينزله؟ راكبين القطارات، راكبين الباصات، بعض الأوقات القطار ينزل الإنسان في مكان مو مناسب، بعض الأوقات ينزل في مكان مناسب. فالباطل ينزل وين؟ ينزل في دار الندامة. وهنياله إذا نزل قبل حضور الاحتضار، لأن ربما يتدارك ما فات، أما إذا نزل مع اللحظة الأولى من الاحتضار شلون؟ فندم اللي ما بيبعد تدارك. من ركب ظهر الباطل نزل به، يعني نزل الباطل به، يعني أنزله دار الندامة. وإهنا نشوف الباطل إهنا لم يعين شيئا، الباطل بشكل مطلق بشكل عام. قال الإمام العسكري عليه السلام، وأظنهما مثالين: السهر ألذ للمنام. انت ليش تريد تنام حتى تلتذ؟ فإذا تقوم في جوف الليل للعبادة، تصلي صلاة الليل وتقوم بما أشبه، فإنهم يضغط عليك، فبعد العبادة عندما تنام النوم يعطيك مزة اللي ما كنت تذوقها إذا لم تكن تسهر. بالنسبة للصوم هم هالشكل: والجوع أزيد في طيب الطعام، في شهر رمضان ليش الواحد يأكل غدا من الفساق والفجار ومن أشبه؟ لأن يقول أريد ألتذ بالأكل. هذا إذا صام، ففي الإفطار على مائدة الإفطار يلتذ بالأكل أكثر مما التذ به، مما كان يلتذ به على الغداء، على مائدة الغداء. مثالان، يعني فرد واحد اللي يقعد على الكرسي وإذا كان مدخن يدخن أو يشرب شاي أو يشرب قهوة وما أشبه، هذا يقعد للاستراحة. إذا استراح بعد ساعة من المطالعة فيشوف لذة في الاستراحة، أما إذا استراح بعد 8 ساعات من المطالعة والتحقيق فيشوف لذة غريبة. السهر ألذ للمنام، والجوع أزيد في طيب الطعام. قال الإمام العسكري عليه السلام: خير إخوانك، الإخوان على 3 أقسام كغالب الأشياء الأخرى: الشر، العادي، الخير. خير إخوانك، وكل قسم يعني، والقسم الأول والقسم الثالث لهما درجات. خير إخوانك من يكون؟ من نسي ذنبك وذكر إحسانك إليه. قبل 50 سنة صدر منك ذنب إليه، قمت تجاهه بما لا يناسبك ولا يناسبه، فهذا ينسي. والنسيان على قسمين: النسيان العملي اللي الإنسان حافظ فرد شيء بس لا يذكره للآخرين، والنسيان الحقيقي، وهذا ممكن أنه فرد واحد يسعى حتى ينسي بعض محفوظاته، وهذا ممكن. خير إخوانك من نسي ذنبك وذكر إحسانك إليه. أما الإحسان اللي صدر منك تجاهه هذا يذكر على طول الخاط. ليش الإمام يركز على الشيئين؟ تأملوا تعرفوا. لأن نسيان الذنب وذكران الإحسان من عوامل تماسك المجتمع، وتماسك المجتمع إلى جانب تكامل المجتمع جناحان للتطوير والتقدم والنجاح وما أشبه. فالمسألتان في أول وهلة صغيرتان، أما المسألتان تسببان شيئا عظيما، أي نصف شيء عظيم كما ذكر في السابق. قال الإمام العسكري عليه السلام: أضعف الأعداء كيدا من أظهر عداوته. هذا مساعدة للناس في أمورهم الاجتماعية، إلك عدو ربما تخاف منه أكثر مما ينبغي، فليش انت تخاف كمثال توضيحي من نملة بمقدار ما تخاف من ثعبان؟ فالإمام العسكري عليه الصلاة والسلام يساعدك حتى خوفك لا يكون أكثر من اللازم. الإمام يقول العدو هو طبعا من أسلحته الكيد، والكيد يحتاج إلى ذكاء، فإذا العدو ما إلي ذكاء فإذا ما إلي كيد، وإذا كان إلي كيد فكيدي يكون ضعيف. العدو اللي يظهر عداوته لك يتبين ما إلي ذكاء، وإلا مجنون يقول لك أنا عدوك أنا أذيك حتى يخليك أنت تحترس منه تحترز منه. فإذا هذا اللي يظهر عداوته هذا ما إلي ذكاء، إذا ما إلي ذكاء ما إلي كيد، إذا ما إلي كيد فليش تخاف منه؟ شنو عندي حتى تخاف منه؟ أضعف الأعداء كيدا من أظهر عداوته. قال الإمام العسكري عليه السلام: أولى الناس بالمحبة منهم من أملوه. يعني الناس يحبون من؟ يحبون الرجل أو المرأة المأمول أو المأمولة. يعني الناس إذا عندهم أمل بشخص يحبوه، إذا قانطين يائسين من خير شخص معين فلا يحبونه. الناس مو مجانين حتى يحبون الأكو والماكو. خو هذا واضح، فليش الإمام العسكري عليه السلام يبينه؟ يبين لأمر غير واضح مترتب عليه يعرف بالتأمل. ذلك الأمر الثاني ما هو؟ يا محق، إذا تريد الناس يحبوك حتى عن طريق محبتهم لك، أنت تتمكن من خدمة الحق فأعطي للناس آمالهم. أنت متتمكن لوحدك تنصر الحق في المجتمع، لازم تكون جماعة. كيف تكون جماعة إذا الجماعة لا تحبك؟ إذا تبغضك أو تكون على حياد بالنسبة إليك. فتكون الجماعة بإعطائها أملها. أمل الجماعة شنو؟ أمل الجماعة متنوع، فلازم يعني ما يصير المحق يقول للناس أحبوني فاتبعوني حتى ننتصر للحق ونحارب الباطل، لا ما يصير. أولى الناس بالمحبة منهم من أملوه. زين، تعالوا على الحديث الذي يقسم الظهر. من آنس بالله تعالى استوحش من الناس. المعادلة هالشكل، في بطنها أكو تناقض شديد. ما يصير أنسك يكون بالله تعالى وفي نفس الوقت يكون بالناس. لا، إذا أنسك يكون بالله تعالى فبينك وبين الناس لازم تكون وحشة، إذا أنسك يكون بالناس فبينك وبين الله تعالى لازم تكون وحشة. الجمع بين الأنسين لا يمكن، كما أن الجمع بين الوحشتين لا يمكن. شوفوا هنا أكو سؤال وجواب مهمة. السؤال هو: أمير المؤمنين صلوات الله عليه من الناس أو من غير الناس؟ من الناس. أستانس بي أو أستوحش منه؟ لا، أستانس بي. المعادلة خربت، طلعت باطلة. لا، ذكر مشابهه فيما سبق. من كان في سبيل الله تعالى وما كان في سبيل الله تعالى فالأنس بهما أنس بالله تعالى. عندما تستأنس بأمير المؤمنين صلوات الله عليه فقد استأنست بالله تعالى، وعندما تستأنس بالقرآن الكريم فقد استأنست بالله تعالى. وهناك السؤال والجواب مهمان أيضا، وهما: شلون يصير كما تلونا بعض النصوص المربوطة بهذا الأمر، شلون يصير استوحش من الناس مع ذلك اتصل بالناس لأجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والموعظة والنصيحة والإرشاد؟ ما تلونا فيما سبق حديثا شريفا من ضمن الحديث القدسي اللي داود النبي على نبينا وآله وعليه السلام اعتزل الناس وراح للعبادة، فالله في حوار مفصل أمره قال له ارجع للمدينة وكن مع الناس، فإشلون يستأنس بالناس ويستوحش من الناس؟ الاستئناس يكون ظاهريا والاستيحاش يكون باطنيا. يستأنس بيهم ظاهريا حتى يقبلوه فيرشدهم، أما باطنيا يستوحش منهم، بمعنى أنه يكون ملتفت غاية الالتفات حتى لا يكتسب من شرورهم، لأن كما أن الخير يعدي الشر أيضا يعدي. من آنس بالله تعالى استوحش من الناس. استميفك يا أخي. وعلامة الأنس بالله تعالى الوحشة من الناس. ما يصير تقول أنا مستانس بالله فوجدانك يكذبك يقول أمس بالليل أنت في القعدة ما استانست بالفاسق الفلاني، فإذا كذب استيناسك بالله، فإذا عندك استيناس بالفاسق ما عندك استيناس بالله تعالى. من آنس بالله تعالى استوحش من الناس، وعلامة الأنس بالله تعالى الوحشة من الناس. قال الإمام العسكري عليه السلام: إذا نشطت القلوب فأودعوها وإذا نفرت فودعوها. هذا المطلب وارد في العديد من النصوص الدينية الشريفة. للقلب بطبيعته، الله تعالى خلق القلب هكذا، القلب ربما يكون بنشاط، ربما يكون بفتور، ضعف، ضجر، ملل. إذا كان وقت نشاطه فاطيع الشيء اللي تتمكن منه، تشوف قلبك نشيط فأتلو القرآن الكريم ساعة، ساعتين، ثلاث ساعات أكثر. أما إذا شفت قلبك ضجران فدير بالك لا تحمل عليه إلا الواجبات. ليش؟ لأن إذا حملت عليه المستحبات يتنرفز، إذا اتنرفز فأوتوماتيكيا تلقائيا بدون أن يشعر وربما حتى مع أن يشعر يصير ضد المستحبات، يصير ضد الخير. فلد واحد من الكتاب الإسلاميين في إيران مع أنه كاتب إسلامي ومعروف ومشهور، هذا ذاكر إلى أصدقائه يقول أنه أنا كل ما أشوف القرآن الكريم أو أذكر القرآن الكريم أو أتذكر القرآن الكريم فأشوف كراهية تلقائية بيني وبين القرآن الكريم، مع أنه هو يكتب حول القرآن الكريم، يعني يرشد الناس إلى القرآن الكريم. قالوا لي ليش؟ قال لأن والدي ما كان يعرف أسلوب التعليم والتربية، ضربني ضربات مستمرة كثيرة على تعليمي قراءة القرآن الكريم، فكل ما القرآن الكريم يجي إلى ذهني يجي إلى ذهني صور التعذيب. شوفوا، إذا نشطت القلوب فأودعوها، يعني خلوا فيها ودائع الخير، تلاوة القرآن الكريم، تلاوة الحديث الشريف، تلاوة الأدعية المقدسة، تلاوة الزيارات المباركة وما أشبه. وإذا نفرت، نفرت يعني ضجرت مللت، فودعوها، ودعوها مؤقتا، يعني خلوها تروح تطالع الفكاهيات، تطالع التاريخ وما أشبه. إذا نشطت القلوب فأودعوها وإذا نفرت فودعوها. طبعا مسألة الواجبات مسألة استثنائية، وعلى هذه القاعدة ربما نتمكن أن نقول، والفتوى لمراجع التقليد الكرام، ربما نتمكن أن نقول الواجبات هم عندما يأتي بها في حالة الملل ينبغي أن تقتصر على الواجبات، لا يدخل معها المستحبات حتى لا يصير نفور بين القلب وبين الواجبات. قال الإمام العسكري عليه السلام: اللحاق بمن ترجو خير من المقام مع من لا تأمن شره. المقام بمعنى الإقامة. شوفوا الإنسان بالنسبة إلى الإنسان الآخر على ثلاثة أقسام. ربما زيد يرجو عمرا، ربما زيد لا يأمن شر عمر، ربما يكون جهل بين زيد وبين عمر، لا يعرف زيد عمرا لا بخير ولا بالشر. العاقل ما يورط نفسه في الشر، وإنما يجلب الخير إلى نفسه. فإذا شفت، إذا زيد شاف يكون مع عمر فربما يصيبه شر من عمر، فالله تعالى خلقك مختارا فأترك عمر. وربما زيد يشوف إذا كان مع عامر فيرى خيرا من عامر، الله تعالى خلقك مختارا فصير وياه. طبعا قضية الواجبات والمحرمات شيء آخر، يعني إذا تكون مع صدام ويصل الخير من صدام إليك ولكن تفقد دينك، فالخير الدنيوي لا يقابل الخير الأخروي، أضحي بالخير الدنيوي في سبيل الخير الأخروي. لا، قضية الواجبات والمحرمات في هذا المورد وفي كل الموارد الأخرى استثناء. اللحاق بمن ترجو خير من المقام مع من لا تأمن شره. المقادير الغالبة لا تدفع بالمغالبة، قال الإمام العسكري عليه السلام: المقادير الغالبة لا تدفع بالمغالبة. الإنسان خلق من قبل الله تعالى منطقيا، فسعيه بالتبع ينبغي أن يكون منطقيا. فأنت لا تسعى في سبيل شيء غير مقدور مسبقا، يعني تدري هذا الأمر ما يفيد فليش تسعى في سبيله. السعي في سبيل الأمر غير الممكن يعني تبذير القوى. والإنسان هو عمره إشكد وقواه إشكد حتى يبذر القوى، على الإنسان أن لا يسرف في القوى أيضا. شوفوا ذكر في الفرق بين التبذير والإسراف ما يلي: التبذير إتلاف الشيء، يعني فرد واحد عنده باون يذب الباون بالبحر، هذا تبذير. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين في القرآن الكريم. الإسراف لا، الشيء لازم إليك، ولكن تسرف فيه، أي تصرف قوة فيه أكثر من اللازم. أفرض لازم أجلس على سفرة المائدة، على المائدة نصف ساعة، فأجلس على المائدة ساعة، هذا مو تبذير، هذا إسراف. إذا الإنسان يدري الشيء المعين غير ممكن بالنسبة إليه فيصرف قواه في سبيله، فهذا تبذير. حتى الإسراف مو صحيح، يعني تصرف قوة في سبيل الشيء أكثر من اللازم، يعني في سبيل أمر يستغرق منك 5 دقائق تصرف 10 دقائق، هذا إسراف. حتى الإسراف ينبغي الإعراض عنه، فكيف بالتبذير؟ المقادير الغالبة، المقادير جمع التقديرات، لا تدفع بالمغالبة. بالمغالبة يعني بمحاولة التغلب عليها. فرد واحد أعمى من الولادة، من لحظة الولادة ولد أعمى، هذا يصرف طاقاته في سبيل البصر، هي يروح عند هذا الدكتور، هي يروح عند ذاك الدكتور، هذا يقاوم ويغالب التقادير، والتقادير لا تقاوم. طبعا هنا أكو مسألة مهمة وتحتاج إلى دراسات ومشاورات وما أشبه. المسألة المهمة أنه إذا عرفت أن الشيء المعين غير ممكن لتسعه في سبيله، أما إذا شككت فما يصير تبقى مكتوب في اليدين، وهذه مسألة مهمة تذكر مع المسألة الأولى. بعض الأفراد لا يسعون في سبيل أشياء معينة، ليش؟ لأن يقولون تلك الأشياء غير ممكنة، أما بأدنى دراسة يفتهمون بأن تلك الأشياء ممكنة، فليش يفوتون الفرص على أنفسهم؟ المقادير الغالبة لا تدفع بالمغالبة، والأرزاق المكتوبة لا تنال بالشرح ولا تدفع بالإمساك عنها. دققوا النظر. رزق لازم يأتيني، ليش أحرص عليه؟ هو دا يأتيني مش كده، وليش أحافظ على نفسي ضده؟ هو دا يأتيني. يعني كلا النوعين من السعي باطل. الرزق الآتي تحرص عليه يعني تبذير قوة، لأن هو يأتي بدون الحرص، والرزق الآتي تدفعه عن نفسك هم تبذير قوة، لأن هو دا يجي السيمتري، دهم هو دا يجي. بس المسألة نكرر أنه لازم نفهم هذا الرزق رزق حتمي أو لا. لازم نفهم هذا التقدير تقدير أو عندنا خطأ في التفكير البدائي لأول وحدة. قال الإمام العسكري عليه السلام: المقادير الغالبة لا تدفع بالمغالبة، والأرزاق المكتوبة لا تنال بالشرح أي الحرص، ولا تدفع بالإمساك عنها. قال الإمام العسكري عليه السلام: نائل الكريم، الكريم ضد اللئيم، ها مو بمعنى الجواد، الجواد ضد البخيل. نائل الكريم يعني الشيء الذي يقدمه لك الكريم، نائل الكريم يحببك إليه ويقربك منه. إذا الكريم أعطاك شيء وأنت أخذت شيئا من الكريم، فهذا الشيء يصير سبب تماسك الكريم وياك وتماسكك ويا الكريم. ليش؟ لأن الكريم يشوف أنت قدمت إليه خدمة عندما قبلت عطاءه. أما اللئيم بالعكس، وويله إذا اللئيم قدم إليك شيء وقبلته. هذا دائما اللئيم يفكر يقول: شوف قبل 50 سنة أنا خسرت، اطيت إلى زيد بن عبيد 10 فاولات، هي يفكر فيها العشرة وهي يبغضك على هذه العشرة. فأنت لازم تكون ذكي عندما تدخل المجتمع، تشوف الأطراف المحيطين بك هذول كرماء أو لؤماء. إذا كرماء اقبل منهم، إذا لؤماء بعذر أو بآخر ارفض هداياهم. نائل الكريم يحببك إليه ويقربك منه، ونائل اللئيم يباعدك منه ويبغضك إليه. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.